بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، من دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نستمر في هذه الدروس، نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق، وهذا هو الدرس الأخير، وسنعود إن شاء الله بعد العطلة لإكمال هذه الدروس بسبب الاختبارات. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن العظيم، وهو الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس تشمل عموم الناس من الكفار ومن المسلمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى تعريف العبودية. قال العلماء رحمهم الله: اعبدوا ربكم أي اخضعوا له وذلوا لله تبارك وتعالى. وأصل العبادة في لغة العرب الذل، وقيل للعبد عبد لذله ولخضوعه لسيده. فالعبادة الذل والخضوع على وجه المحبة، ذل أو خضوع ومحبة، تشمل خضوع ومحبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له، ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا لله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ففيها وجوب عبادة الله تبارك وتعالى. بل إن الله تبارك وتعالى لم يخلق البشرية إلا لعبادة الله عز وجل، وقد جاءت الأوامر الكثيرة، النصوص من الآيات ومن السنة في وجوب عبادة الله عز وجل. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. وأمر بعبادته حتى الموت، فقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المراد باليقين هنا الموت بإجماع أهل العلم. فالإنسان مطالب بعبادة الله عز وجل حتى يموت، لأنك أصلا مخلوق لعبادة الله تبارك وتعالى. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف كتاب عظيم اسمه كتاب التوحيد، حق الله على العبيد. هذا الكتاب عظيم، ما أحد قرأه وتدبر فيه وقرأ ما فيه إلا استفاد. أول باب في هذا الكتاب باب وجوب التوحيد، وذكر الأدلة على وجوب التوحيد وتحريم الشرك. ومن ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل ما خلق البشرية إلا للعبادة، فأنت مخلوق لأن تقيم دين الله تبارك وتعالى. بل إن دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم كانوا يقولون، ماذا يقولون لأقوامهم؟ كانوا يقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا الأنبياء كلهم. وأخبر الله عز وجل أنه أرسل الرسل لهذه الحكمة، للتوحيد. دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم هي التوحيد. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل إن الله تبارك وتعالى وصف الملائكة ملائكته بالعبودية، لأن كما سيأتينا إن شاء الله فأتوا بما نزلنا على عبدنا، سيأتينا أن أشرف ما يتشرف به الإنسان يكون عبدا لله. قال الله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. إذن أيها الإخوة، أعظم ما يشرف العبد وأعلى ما يكون العبد منزلة أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. واسمع للإمام العظيم ابن تيمية رحمه الله حينما يقول هذه الكلمات، وأنا أوصي بكتب هذا الإمام العظيم الذي رفع الله قدره ونصر به الملة ونصر به الدين، يبين في كلمات عظيمة هي في الواقع عقيدة، تبين أن منزلة الإنسان عند الله عز وجل على قدر عبوديته لله تبارك وتعالى. فالإنسان كلما كان أعلى عبودية كان أعلى منزلة عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الآية التي بعدها بإذن الله تعالى أن الله وصف النبي بالعبودية في أعلى المقامات. لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ ليعلم الجميع أن مرتبة العبودية هي أعلى المنازل، من لم يكن عبدا لله كان عبدا للشيطان. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن تيمية رحمه الله: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجاؤه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه. انتهى. إذن إذا كان الإنسان عبدا لله ما يتعلق بمخلوق، نريد أموال، نريد كذا، أبدا، يتعلق بالله. ولذلك إذا أردتم أن تعرفوا عبودية الرجل فانظروا بما يتكلم. إذا رأيت الرجل قلبه بالله، الأمطار بفضل الله، نزلت أمطار مطرنا بفضل الله ورحمته، يريد مال، يريد منزلة، ما يلتجئ لمخلوق ولا يتكلم في المجالس مع العموان بالمخلوقين، هل هناك أموال، أعطونا أموال، كم كم، أبدا، تجد قلبه معلق بالله تبارك وتعالى. الغنى غنى النفس. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية ومعرفة وحرية عما سواه، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه. كلام عظيم. ويقول رحمه الله: ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب الأول بالقصد الأول. انتهى كلامه. ومن كلامه رحمه الله: فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله عز وجل. ولذلك من هو أعظم الناس عبودية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، كان يبكي عليه الصلاة والسلام، كان يذكر الله على كل أحيانه. فمنزلة الإنسان ليس أن يمدى عند الناس أو يعرف عند الناس، منزلة الإنسان على قدر عبوديته لله تبارك وتعالى. ما ارتفع الإمام أحمد ولا ارتفع الثوري ولا ارتفع فلان إلا بالصدق والإخلاص. رجعوا في غزوة من الغزوات، رجعوا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا له: استشهد فلان واستشهد فلان. فبكى عمر وقال: استشهد أناس لا يعرفهم عمر، وما يضر، يكفي أن الله يعرفهم. ماتوا ناس في سبيل الله ما يعرفون ولا يذكرون، لكن يكفي فخرا وشرفا أن الله تبارك وتعالى يعرفهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: فكلما قوي إخلاص حبه ودينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات. فلذلك من علامات العبودية إذن ما هي أيها الإخوة؟ تجد الإنسان مستغني عن المخلوق ولا يتكلم في المخلوق ولا يقول أريد، نعم، لأن هذه تنافي العبودية، وإنما يريد ممن؟ من الله تبارك وتعالى. يرفع يديها الذي يملك السماوات والأرض خزائن السماوات والأرض. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر يجب على الناس أن يعبدوا الله التي فيها الهداية، فلا صلاح للبشرية إلا بعبادة الله تبارك وتعالى. ابن تيمية له كلمة في درء تعارض العقل والنقل جميلة، يقول في معنى كلام له طبعا رحمه الله، يقول: لا يجمع الناس إلا كتاب منزل. يعني مناسبة هذه الكلمة الثورات والمظاهرات والناس في الواقع. يقول شيخ الإسلام: ما يجمع الناس إلا كتاب منزل. لماذا؟ لأن كل له عقل. انتهى الكلام. أنا لي عقل وهذا عقل، كما ترون في الدول، كل الدول العربية وغير العربية، كل له رأي وكل يقول أنا أحلى حق. كل، حتى الذين يعني يتمسكون بالدين يقولون ذلك. فلا يجمعهم إلا كتاب منزل، غير كتاب منزل لن يجتمعوا مهما قالوا ومهما تكلموا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي أوجدكم من العدم وأوجد من قبلكم من الأمم الماضية. هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى: الله تبارك وتعالى دائما يبين في القرآن، من تتبع القرآن وجد أن الله عز وجل يبين حقارة عبادة غير الله بصفة الخلق، دائما يتحدى ويثبت عبوديته سبحانه وتعالى وأنه مستحق للعبادة بصفة ماذا؟ بصفة الخلق، أنه المستحق لذلك. أما من هو عاجز عن الخلق فلا يستحق أن يكون معبودا، وقد جرت العادة في ذلك. نسمع لبعض الآيات التي ركزت على الخلق لأنهم لا يستطيعون هؤلاء الأصنام وغيرهم أن يخلقوا. قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الذي خلقكم والذين من قبلكم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وإنما ذكر من قبلهم لأنه أبلغ في التذكير وأقطع للجحد وأحوط في الحجة. المسألة الثالثة قوله: الذي خلقكم، لماذا لم يذكر الله عز وجل إلا الخلق؟ نسمع للقرطبي وبعض العلماء لماذا لم يذكر إلا الخلق، ما ذكر الأمور الأخرى كالرزق والنصر وغيرها. الجواب الأول، أو نقول لأمرين: الأمر الأول إنما نص على الخلق لأن الكفار يعترفون بالخلق أو لا؟ ها؟ يعترفون بنص القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله أكبر. وهذا من الأساليب الإقناع، جاء بأمر هم يعترفون به، أنتم تقولون أن الخالق هو الله عز وجل، فلماذا تعبدون غيره؟ لماذا تشركون بالله تبارك وتعالى وأنتم تقولون أن الخالق هو الله تبارك وتعالى وأن هذه الأصنام لا تخلق؟ أيضا ذكرها بعض العلماء ليذكرهم بنعمته تبارك وتعالى عليهم: الذي خلقه خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يحتمل أولا أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك غضبه، لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك وهي تقوى الله تبارك وتعالى. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى، وكلا المعنيين طبعا صحيح. وقيل المعنى خلقكم لتتقوا، لعلكم تتقون فائدة. لعل، قال بعض العلماء، كل لعل في القرآن بمعنى التعليل إلا في آية واحدة في سورة الشعراء: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون. من فوائد الآية أولا وجوب عبادة الله تبارك وتعالى، ومن فوائدها تحريم عبادة غير الله عز وجل، ومن فوائدها أن الخالق هو الله تبارك وتعالى، ومن فوائدها أن الخالق هو المستحق للعبادة، ومن فوائدها أن الله خلق الخلق ليتقوه، ومن فوائدها فضل التقوى. ثم قال الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، هنا بدأ الله تبارك وتعالى تعديد أصناف النعم. والحكمة من ذلك أيها الأخوة من يعرف؟ حتى يقر بذلك ويعترف إن كان لهم قلوب، لأنه غالبا أن الإنسان إذا علم أن فلان أعطاه وأنعم الله عليه يشكر أو ما يشكر؟ يشكر يشكر، كما تقول للناس الآن: صلوا الفجر، اتقوا الله، أخرجوا الدشوش من بيوتكم، لا تأكلوا الحرام، اتقوا الربا، اتقوا الرشوة، فأنتم في خير وأنتم بنعمة وأنتم بأمن وأمان. هذا أسلوب من أساليب الدعوة، هذا من أحسن أساليب الدعوة، أن تأتي لجماعة المسجد أو للناس تقول: اتقوا الله، أنتم في نعمة، أنتم في صحة، الناس تأتي تخدمكم من أقصى البلاد، لماذا تأكلون الحرام؟ لماذا تتهاونون بالصلاة؟ لماذا تتركون صلاة الفجر؟ لماذا لا توقف أبنائك للصلاة؟ أنت في نعمة، أنت في صحة. هذا من أساليب الدعوة ومن الأساليب التي ذكرها القرآن كما سيأتينا إن شاء الله. فمن نعم الله تبارك وتعالى علينا الذي جعل الأرض فراشا، أي موطأة يستقر عليها استقرارا كاملا. وهذه وصفها الله عز وجل بآيات أخرى، كما قال الله تعالى: وهو الذي مد الأرض، وقال تعالى: والأرض مددناها، وقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا، وقال تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وقال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم وتضطرب، فإذا اضطربت الأرض هل يستطيع الناس أن يمشوا عليها؟ كلا. هل يستطيع الناس أن يسافروا وأن يذهبوا وأن يرجعوا؟ أبدا. فهذه من نعم الله عز وجل، فينبغي على الإنسان ألا يغفل عن هذه الأمور. قال الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول ابن القيم رحمه الله وإذا نظرت إلى هذه الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها، خلقها فراشا ومهادا وذللها لعباده. انتهى كلامه رحمه الله. النعمة الثانية وأنزل من السماء والسماء بناء، أي وجعل جعلها بمنزلة البناء وبمنزلة السقف، كما قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهذه السماء أيها الأخوة من أعظم المخلوقات، من أعظم المخلوقات. قال الله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وقال الله تعالى والسماء ذات الحبك، وقال الله عز وجل في آيات كثيرة والسماء والطارق إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن السماء من أعظم المخلوقات، بل إن خلق السماء له حكمة، ومن هذه الحكم أن يعلم تعلم البشرية أن المستحق للعبادة هو الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في دروس ماضية. نعم هذه السماء وما خلقنا السماء والأرض باطلا. قال تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالله عز وجل لا يخلق إلا لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول الرازي رحمه الله إنه تعالى ذكر أمر السماوات والأرض في كتابه في مواضع، ولا شك أن إكثار ذكر الله من ذكر السماوات والأرض يدل على عظم شأنهما وعلى أن له سبحانه وتعالى فيهما أسرارا عظيمة وحكما بالغة لا يصل إليها أفهام الخلق ولا عقولهم. والسماء بناء، سؤال ما المراد بالسماء هنا؟ هل هي السحاب أو الجرم؟ ها محمد؟ الجرم. المراد بالسماء هنا الجرم. الآية التي تليها وأنزل من السماء ما المراد بالسماء هنا؟ السحاب. لأن السماء يطلق في القرآن على موضعين. وهنا سؤال ما الذي يحدد ذلك؟ السياق. مثلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ما المراد بالسماء هنا؟ الجرم اللي هو السماء المعروفة. وأنزلنا من السماء المراد السماء السحاب. فالأمطار مما تنزل من السماء أو من السحاب؟ من السحاب. وهذه قاعدة ينبغي الإنسان أن يعرفها. نعم. ومما يدل على أن خلق السماء وخلق الأرض من أدلة أن الله هو المستحق للعبادة، وأيضا من أدلة البعث، قول الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. ثم قال الله تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أنزل من السماء مطرا عذبا فراتا أنزله سبحانه بقدرته فأخرج بذلك المطر أنواع الثمر والفواكه والخضار. هذه نعمة عظيمة من آيات الله العظيمة. فأين الذين يخرجون إلى البر ولا يتأملون في ذلك؟ أين الذين يخرجون إلى البر فقط يلعبون ويضحكون؟ إن المؤمن أيها الإخوة، وهذه من ابن الجوزي في سيد الخاطر، احفظوها فكل حافظ إمامه. ابن الجوزي في سيد الخاطر يقول إن المؤمن، في معنى كلام الله طبعا، يقول إن المؤمن له في كل شيء آية. إذا رأى النار تذكر النار، إذا رأى الزهور والأشجار تذكر الجنة، إذا رأى المعذبين تذكر الذين يعذبون في نار جهنم، وهكذا هكذا المسلم. ولذلك جاء في بعض الآثار وذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع أن الإنسان إذا رأى شيئا يحبه من أمور الدنيا، رأى قصور أو أشياء فخمة، غالبا النفس تميل إلى ذلك، ماذا يسن أن يقول؟ لبيك لبيك في الجنة خير منك. هذه سنة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أحيي هذه السنن يا أخي المسلم.
إذا رأيت شيء وتعلق قلبك في أمر من أمور الدنيا الحقيرة الزائلة، كما قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه. ولذلك سليمان عليه الصلاة والسلام ذكي، إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، حينما أعطاه الملك وأعطاه ماذا قال؟ قال: ليبلوني أشكر أم أكفر. وفقه الله. أما أكثر الناس إلا من رحم الله، جاءتني أموال، جاءتني قصور، صرت كذا وكذا. بينما سليمان ومن وفقه الله، إذا جاءته شهرة أو جاءه علم أو جاءه مال، قال: ليبلوني أشكر أم أكفر. أما أكثر الناس يبحثون عن هذا الأمر من أمور دنيوية، وإلا كلها فتنة. الفقر فتنة، والغنى فتنة، والعلم فتنة، هل يقوم بحقه أو لا، والمال فتنة، إلى غير ذلك. إذن المسلم يتذكر بكل شيء. البرد ماذا يتذكر؟ والحر يتذكر حر جهنم. هكذا المسلم دائما يعلق نفسه الدنيا بالآخرة. وأنزل من السماء ماء، كما قال الله تعالى في آيات كثيرة: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. طيب، وهل إنبات الزرع من أدلة البعث أم لا؟ نعم، قد جاء ذكرنا لكم في دروس ماضية أن أدلة البعث في القرآن جاءت على 7 طرق. من الطرق إنبات الزرع، إنبات النبات، كما قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، أي خروجكم من قبوركم أحياء بعد أن كنتم عظاما رميمة. وقال تعالى: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، إلى غير ذلك من الآيات. فينبغي على الناس الذين يخرجون إلى البر ويرون الخضار لا تأخذهم اللهو والدنيا، بل يتذكر البعث ويتذكر موعود الله ولقاء الله تبارك وتعالى. فإن أعظم دافع للطاعات والأعمال الصالحات وإلى كل ما يقرب إلى رب الأرض والسماوات أن يتذكر الإنسان موعود لقاء الله. سأعطيكم فائدة على هذا الكلام وإن كان خارج الموضوع. أولئك الذين ينفقون في سبيل الله، ينفق في سبيل الله لا رياء ولا سمعة ولا طلبا للمحملة والشهرة، الذين ينفقوا لوجه الله، ماذا كان سبب ذلك؟ أنهم خافوا يوم القيامة. يقول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ماذا قال بعدها؟ إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اسمع هذه الفائدة العظيمة وانقلها لغيرك يا أخي، هذا تفسير، هذا كلام الله نور، انتبه لكلام الله. والله لو كلام بشر الواحد لانتبه لكلام البشر، لو هو مال ولا توزيع مال تجد الناس ينتبهون. هذا كلام الله عز وجل نور، نور. ضع قلبك استمع، كما قال ابن القيم فائدة، قال: إذا أردت أن تنتفع بالقرآن، خذ هذه الفائدة موجودة في أول كتاب الفوائد، إذا أردت أن تنتفع بالقرآن اعتبره رسائل من الله إليك أنت، رسائل. هؤلاء إنما نطعمكم لوجه الله، ماذا قالوا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذن الذي يتذكر لقاء الله ويتذكر اليوم الآخر ويخاف لقاء الله هو الذي يخلص في عبادته. وكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر ضعف الإخلاص. كما تعرفون في الوقت الحاضر أصبح الإنسان يفتخر بأعماله الصالحة، وأي عمل صالح نقوم به ننشره عبر تويتر أو عبر الجوالات أو عبر القنوات. لو تأمل الإنسان ووثق أنه سيلقى الله، وأنه إذا أصبح ربما لا يمسي، وإذا أمسى ربما لا يصبح، وأنه سيقف يوم القيامة ويخرج الله ما في القلوب، سيخرج ما في القلوب وحصل ما في الصدور، لأخلص في عبادته ولم يهتم بالمخلوقين. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا سؤال أيها الأخوة، ما وجه الربط اعبدوا فلا تجعلوا لله أندادا؟ من يجيب؟ اعبدوا فلا تجعل الله اندادا. أنا أقول لكم هي معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات. أعبدوا إثبات، فلا تجعل الله اندادا نفي أبدا. لو أن الإنسان يقول ربي الله ويعبد غير الله، هذا موحد أبدا. خذوا هذا المثال: قام زيد، قام زيد، هل هذه الجملة تقتضي أنه لم يقم إلا زيد؟ لا، ربما يكون غير زيد قائم، لكن لما أقول لم يقم إلا زيد حصر نفي وإثبات، فهذه الجملة تبين أنه ما في أحد قائم إلا زيد. كذلك لا إله إلا الله نفي وإثبات. قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله أكبر. هذه لا إله إلا الله نفي وإثبات، إيمان بالله وكفر بالطاغوت من الأصنام وكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات. فلا تجعلوا الله أندادا. وما هو الند؟ الند هو الكفء والنظير والمثيل، أي فلا تجعلوا الله أندادا أشباها ونظراء من المخلوقين تعبدونهم كما تعبدون الله، تحبونهم كما تحبونه، وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل ليس له شريك ولا نظير، لا في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير ولا في الألوهية ولا في الكمال. يموت الغني ويموت الفقير، مات فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أليس كذلك؟ ومات قارون الذي خرج يفتخر بماله فخسفنا به وبداره الأرض، هل بقي أحد منهم؟ أبدا ما بقي إلا الله تبارك وتعالى. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فلا يجوز الإنسان أن يتخذ ندا في المحبة. تالله إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فدخلوا النار لأنهم أحبوا مع الله عز وجل عبادة غير الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، نعوذ بالله من الخذلان. وقد ضعف حب الله في هذا الزمان بعد الانفتاح، فضعف حب الله، قلت الطاعات والمحافظة على الصلوات والحرص على العلم والحرص على العبادات حينما انشغل الناس في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. يقول الله عز وجل وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقال الله تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فكلما كان الإنسان أخلص لله كان أعظم منزلة عند الله عز وجل. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أنه لا ند له. فنستفيد من وأنتم تعلمون ذم من اجترى على معصية الله وهو يعلم. فمن يعلم أعظم جرما ممن لا يعلم. سؤال، من المغضوب عليهم ومن الذين ومن هم الضالون؟ اليهود والنصارى. لماذا اليهود غضب عليهم ولماذا هؤلاء الضالون؟ لأن اليهود عن عناد، عن عناد يعرفون الحق وتركوه عن عناد، فلذلك غضب عليهم. من فوائد الآية أولا بيان رحمة الله عز وجل، ومن فوائدها كمال قدرة الله عز وجل، ومن فوائدها ينبغي التفكر في مخلوقات الله. وقد ذكر ابن القيم في كتاب الفوائد أن الله عز وجل يدعونا إلى معرفته بطريقين ذكرناهما في عدة مواضع وفي عدة دروس، لكن نعيدها الآن وهذا في كتاب الفوائد. الأول النظر في مخلوقاته، الثاني التدبر في آياته. النظر في مخلوقاته في السماء والأرض كما في آيات كثيرة أفلم ينظروا إلى السماء إلى غير ذلك. الأمر الثاني التدبر في آياته الشرعية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه أحسن طريقة لمعرفة الله عز وجل. انظر إلى السماء، انظر إلى الأرض، انظر إلى الناس، انظر إلى الناس مختلفة وجوههم مختلفة أجسامهم، وكل إنسان له لغة، هذا بلغة وهذا بلغة، ألا تدل على السميع البصير؟ سبحانه. مر عالم من العلماء ومعه طلابه، فقالت عجوز من هذا العالم؟ قالوا هذا الرازي معه 1000 دليل على وجود الله. فماذا قالت العجوز؟ قالت وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ شوف الفطرة، الفطرة سبحان الله، هكذا الفطرة السليمة، هل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ سبحان الله، كيف وجود الله؟ أخرج بأي مكان، أخرج في الطرقات، في البر، وفي كل آية، كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومن فوائد الآية رحمة الله بإنزال المطر وفيها إثبات الأسباب وفيها تحريم اتخاذ الأنداد لله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا أيها الإخوة، وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه. نسأل الله عز وجل أن يكون القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وهمومنا، وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.